الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب هدى ونورا وشفاء ورحمة للمؤمنين ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وصرف فيه للناس من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد فليس كمثله شيء الصمد فله صفات الكمال وله الكمال في الصفات. الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وأشهد أن إمامنا ومعلمنا ومتبوعنا محمدًا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. نصلي ونسلم عليه صلاة وتسليما يليقان بمقامه العالي عند ربه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، هذا هو درسنا 21 من موضوع مجاهدة الشيطان، حيث توصلنا في النهاية إلى هذا المرض الخطير جدا المتعلق بالمال جمعا وإنفاقا، ألا وهو الشح. والشح لا يتعلق بالمال فقط كما بينا بالتفصيل فيما مضى، ولا يسأم بعضكم من التكرار لأنه آفة الأمة الآن وآفة الناس الآن. الشح في المال وفي المعاملات يدفع إلى البخل ويدفع إلى الظلم ويدفع إلى القطيعة ويدفع إلى الفجور. هذا هو الشح، آفة العصر، أو قل آفة المسلمين الآن، الأولى بعد الشرك اللعين الذي دخل في أمة التوحيد وإنا لله وإنا إليه راجعون. الشح حرص شديد يدفع إلى البخل وإلى الظلم وإلى القطيعة وإلى الفجور. هذه الآفة الفتاكة، الشح المطاع، علمنا أنها تلغى بضدها وهو الإيثار، وعلمنا أن الإيثار السخاء والجود والإحسان إنما يكون بالزهد في الدنيا، والزهد في الدنيا أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك، ولا يكون ذلك إلا باليقين. وكيف يكون لك اليقين؟ اليقين معناه التأكد 100% أنك مبعوث يوم القيامة وأنك عائد إلى الله وأنك معروض على الله تبارك وتعالى وأن الجنة حق وأن النار حق. هذا هو اليقين. لو ثبت هذا اليقين عندك فهو بمثابة القوة الدافعة الكهربية أو بمثابة الروح من الجسد، هو من الإيمان بمثابة الروح من الجسد، يدفعك للأعمال الصالحات تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. إذ لا تستقر الكلمة الطيبة في الصدور إلا بتحقق اليقين، وبالتالي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. كيف لك باليقين؟ استعرضها ورود كلمة اليقين في كتاب الله تبارك وتعالى، خصوصا في مقدمة سورة الرعد وفي مقدمة سورة الجاثية، وعلمنا أن التدبر في آيات الله في الأرض وفي السماء كما يقول تعالى في سورة الزاريات أيضا، وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، في الأرض آيات، في السماء آيات، في الأنفس آيات، في الأسنان آيات، في اللسان آيات، في النطق آيات، في المخ آيات، في الشعر آيات، في الجلد آيات، في أبعاض الجسم آيات، في التفكير آيات، في الشعور آيات، في كل لحظة آيات، في الأرض آيات، في الكهرباء آيات، في وسائل المواصلات آيات، في السحاب آيات، في الماء آيات، في كل شيء آية، آيات بغير حدود. هذه آيات تدبرها يربي اليقين في القلوب. أما الغفلة عنها والعياذ بالله فتكاد تقضي على الإيمان تماما والعياذ بالله رب العالمين. فنجد كثيرا من الناس يحسبون أنهم مهتدون، يصلون ويصومون، ومع ذلك اليقين عندهم ضعيف تماما لا يدفعهم إلى العمل الصالح. والسبب الأصلي هو الغفلة عن آيات الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إلى آخر الآيات. هذه الآيات التي جاء بلال رضي الله عنه ليوقظ النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي الفجر، فوجد النبي جالسا يبكي صلى الله عليه وسلم ويبكي بشدة، فانتظروا حتى قضى بكاءه ثم قال: ما يبكيك يا رسول الله؟ لقد أبكيتنا معك. قال: ما معناه صلى الله عليه وسلم؟ وكيف لا أبكي وقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن لاكها بين لحييه، يعني لمن قالها بلسانه ولم يتدبرها. وعيد شديد من الرسول صلى الله عليه وسلم بالويل، ويل لمن لاكها أو قرأها بين لحييه ولم يتدبرها. إذا مطلوب منا أن نتدبر ما أحيانا الله، آيات الله في السماء، آيات الله في الأرض، آيات الله في الأنفس، لأن هذه تربي اليقين، وهذا اليقين يؤتي أكله كل حين بإذن الله تبارك وتعالى. لكن هناك أيضا شيء يعينك على تربية اليقين، لأن اليقين درجات، اليقين درجات. هذا الشيء الذي يعينك على اليقين هي النوافل، ليست الفرائض فقط في الصلاة والصيام والحج، النوافل، تتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبك الله، لا تزال تتقرب إلى الله حتى يحبك الله. فإذا أحبك الله كان سمعك الذي تسمع به، يعني إن سمعت شيئا علمت الحق فيه كذا والباطل فيه كذا، وكان بصرك الذي تبصر به، إن رأيت شيئا علمت آية الله فيها وعلمت أين الحق وأين الباطل. تعطى الحكمة، تبقى عندك النقط فوق الحروف، لأنه ذلك من فضل الله تبارك وتعالى. كان سمعك الذي تسمع به، وبصرك الذي تبصر به، ويدك التي تبطش بها، ورجلك التي تسعى عليها، وهكذا توفق دائما في كل حركة. لا تفعل شيئا إلا وأنت تبتغي وجه الله، كل عملك في هذه الحالة يكون لله، يعني كل عملك يكون عبادة. متى؟ متى حكم؟ لو تقربت إلى الله تبارك وتعالى بالنوافل، بكثرة الصيام بالتطوع، بكثرة السجود، بكثرة الدعاء، بكثرة قراءة القرآن، بكثرة صلة الأرحام، أو بالشيء العجيب طبعا اللي مفعوله قوي جدا، بماذا؟ بالإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى، إنفاق الأموال. هذا يربي اليقين في القلوب. ولذا في مسألة الفرض الثاني في الإسلام، ما هي هذا؟ ما هي هذه الفريضة؟ ألا وهي الزكاة. الزكاة بعد الصلاة، الزكاة 28 موضع تقريبا على ما أذكر في كتاب الله تبارك وتعالى، اقتران بين أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة أو أقيموا الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فالإنفاق مطلوب دائما، لأن هذا يربي اليقين، اليقين يربي الإيثار، الإيثار يقتل الشح تماما، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. العملية خطيرة جدا، أكثرنا الآن والعياذ بالله أصيب بهذا المرض، أحضرت نفسه الشح، أكثرنا الآن يتعامل بغلظة وبقطيعة لأن عنده الشح. أنا بقول لك العلاج، زعلان من التكرار ليه؟ هذا من عمل الشيطان. فاللي زعلان من التكرار وفاهم انه هيأثر علينا، لا، اني ارى الشيطان كما لو كنت ارى الشيطان تماما، ماذا افعل قلوب الأمة، إن هذا من أفتك الأمراض بعد عقيدة التوحيد، من أفتك الأمراض الذي استقر التوحيد في قلبه، أفتك الأمراض أن تحضر نفسه الشح والعياذ بالله. ولذلك من أعظم مجاهدة الشيطان أن توقى شح نفسك. كيف؟ تعلم الإيثار. كيف؟ رب عندك اليقين. كيف؟ بالتدبر في آيات الله تبارك وتعالى، ودي مسألة سهلة ميسورة، ثم بالتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالنوافل وفق بحسب ما استطعت أو ما استطعت إلى ذلك سبيلا. هكذا يربى اليقين عندك. ومن هنا برحمة الرحمن الرحيم، برحمة الرحمن الرحيم فرض علينا الزكاة. واسمع أخي الكريم، العالم كله يئن من التشريعات الوضعية، من المكوس، من الضرائب الظالمة الجائرة، كل هدفهم من جمع المال. هم بيدوب يعتبروا الغني الممول يدوب مصدر للمال بس، كأنه مكنة أو قطعة أرض زراعية تعطي حصيلة. عندهم الضرائب وجمع الأموال كل هدفها إذا فيه فلوس لإصلاح حال الفقير. كلا وألف مليون كلا، إن الزكاة في الإسلام أول هدف فيها إصلاح للمعطي وليس للآخر. هذا غاب عن أكثر المسلمين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. الهدف الأول والعالي جدا من الله تبارك وتعالى في فرضه للزكاة على أمة التوحيد هو إصلاح المعطي اللي بيطلع الغني اللي بيطلع المال، وإصلاح الفقير يأتي بالدرجة الثانية. خذ من أموالهم صدقة، لم يقل تؤكل بها الفقراء إلى آخره، بل قال الهدف من أخذ أموالهم تطهرهم وتزكيهم بها. كلمتان عجيبتان، تطهير وتزكية، معطوفتان، التزكية معطوفة على التطهير، فما هو المعنى؟ هذا شيء عجيب. علاج أمراضنا الآن بفرض الله تبارك وتعالى الزكاة. الفريضة الثانية علاج الشح الآن وتربية اليقين وتربية الإيثار في القلوب، هذا يكون بماذا؟ بتنفيذ فرض الله تبارك وتعالى. الفرض الثاني في الإسلام الزكاة. فالزكاة في الإسلام أيها الإخوة أول أهدافها هو إصلاح حال الأغنياء، إصلاح حال المعطين، وبالدرجة الثانية إصلاح حال الآخذين في مسألة بقى تفصيل المصارف الثمانية كما ذكر الحق تبارك وتعالى في كتابه المجيد. إذن نأخذها واحدة واحدة. كيف تكون الزكاة في الإسلام؟ مش بس بقى زي الجماعة اللي هم بيحكمون بالقوانين الوضعية، يعتمدوا على الضرائب وجمع المال، يدوب عايز فلوس. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، مش الأغنياء هم الرزاقون، الرزاق هو الله. فالمطلوب من جمع الأموال إصلاح اللي حيدون المال أولا، وبعد ذلك لأن الله قادر على أن يغني كل الناس وعلى أن يغني الفقراء، ولكن الله تبارك وتعالى لله في خلقه شؤون، ألا وهو رب العالمين. رب، كلمة الرب الحرف الراء والباء، رب ربوبية، ربيبة، ربائبكم، ربة، رباية، التربية، كلها تشير إلى معنى الخير والتنمية. فكلمة رب يعني الحرف الراء مع الباء دائما يشير إلى كل الخير. كذلك بارة، بركة، بارة الباء والراء أيضا، لأن الموضوع هناك في اشتقاق أكبر هنا، أيضا تشير إلى كل الخير، ذلك من رب العالمين تبارك وتعالى. فالربوبية كما قل قدر كوني هو الخلق والأمر، تشريعي الرسالات والكتب إلى آخره، جزائي الحساب يوم القيامة. فمن التشريع الرسالات الكتب دي اسمها ربوبية. لماذا؟ لأن الله لما شرع لنا الزكاة جعل فيها كل الخير للناس ليعرجوا على معارج الكمال للتقرب من الله تبارك وتعالى، للوصول إلى ماذا؟ لأحسن تقويم، لأحسن تقويم، الترقي على معارج الكمال، الوصول إلى أحسن تقويم، ألا وهو العيش في حضانة رب العالمين عز وجل في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يبقى لما الرب الخير كله فرض الزكاة، ده ما كانش إرهاق إطلاقا ولا عسر ولا مشقة على الناس، وإنما هو لإصلاح حال الأغنياء كما وجدنا في حديث آكلة الخضر بالتفصيل فيما مضى. فما هي أهداف الزكاة بالنسبة للغني؟ تطهرهم وتزكيهم بها. طيب، تطهير وتزكية، تطهير في النفس وتزكية في النفس، مسألة تحتاج إلى تفصيل. وبعدين تطهير في المال وتزكية في المال، يبقى تطهير مادي وتطهير معنوي، تزكية مادية وتزكية معنوية، هذه الآية تحتاج إلى أبحاث، ولكننا نوجز من معانيها ما يلي: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. أولا الغني إذا أنفق، وكلما أنفق كلما قتل الشح، كما علم كلما أنفق كلما قتل الشح، لأنه بيحارب شح نفسه. طيب في ناس كتير بينفقوا ومع ذلك الشح عندهم بيزداد، لأنه ساعة أنفق لم يكن قلبه ثابتا، المال خرج من يده ولم يخرج من قلبه، فذهبت نفسه حسرات على ما أنفق من المال، يبقى إذا الشح باقي زي ما هو. المطلوب منا أن نخرج الزكاة والأموال والإنفاق، خلي بالك، بقلب ثابت، بقلب ثابت. لماذا؟ هو ده اللي بيقتل الشح عند الإنسان. تخرج المال من قلبك أولا، وبعدين تديه الفقير بيدك الثانية. انظر إلى أم المؤمنين رضي الله عنها، كانوا تعطر الدرهم ساعة تعطيه الفقير وتقول: إني أضعه في يد الله فلا أضع في يد الله إلا معطرة، لا أضع في يد الله إلا معطرة. خرج من قلبها أولا ومن يدها ثانية. هي رضي الله عنها لم تحتقر حبة العنب وهي تعطيها للفقير، يقول: ما في هذه الحبة يا أم المؤمنين، ما في هذه الحبة يا أمة، فتقول: كم فيها من مثقال ذرة. هي بتحسب الموازين بموازين الحق تبارك وتعالى. فإذا المال لو خرج من قلبك أنت بتطلع زكاة أو صدقة في سبيل الله، وسبيل الله عام وخاص، سبيل الله يشمل كل الخير، ده العام، سبيل الله الخاص الجهاد والقتال في سبيل الله لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. فإذا خرج هذا المال منك وأنت ثابت القلب منشرح الصدر، لا تتبع نفسك، لا تمد إلي عينيك، عندئذ تستطيع أن تستبشر خيرا بأنك وقيت شحك، والحمد لله رب العالمين. فالإنفاق بيتغير أجره وتتعدد درجاته بحسب ماذا؟ بحسب ثبات القلب ساعة الإنفاق، وبحسب حالة المنفق، وبحسب في أي مكان وضع صدقته، أوفق شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أم باجتهاد رأيه، وبحسب إيمانه وإخلاصه، وبحسب انشراح صدره ساعة إنفاق المال. كل هذه العوامل المجتمعة تسلط على الشح فتقتله. يبقى اللي عاوز يخلص شح نفسه يخلي بال ينفق في سبيل الله بنفس راضية، لا يتبع ما أنفق منا ولا أبا، بالشروط التفصيلية التي جاءت في سورة البقرة كما سنتعرض لها تفصيلا بإذن الحق تبارك وتعالى. يبقى نمرة واحد من أهداف الزكاة قتل الشح في الأنفس. أحضرت الأنفس الشح، يريد الله أن يطهركم، يطهرك من ماذا؟ من الشح. ده أول هدف من أهداف الزكاة. يبقى المصلحة الزكاة نمرة واحد لمن للأغنياء، هتعمل فيهم إيه؟ هتخلصهم من الشح. ودي عمل عجيب جدا، ويكفيها فضل ويكفيها درجة أن توقى شح نفسك. نمرة اثنين، محبة الدنيا لو استغرق القلب فيها الهلاك لا محالة. محبة الدنيا لو استغرق قلبك في محبة الدنيا فالهلاك لا محالة. لماذا؟ لأنك ستجعل الدنيا هدفا وليست وسيلة. وما أعظمها من تعاسة، ما أعظمها من تعاسة، وما أكبرها من انتكاسة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس، تعس القلب، تعس عبد الدرهم والدينار. الله خلقك سيدا وخليفة على الأرض، تقوم بالشح الذي عندك تصير عبدا لنا على الأرض من الماديات والأموال. ده المفروض ان انت ايه؟ تبقى سيد على الأموال وعلى الماديات، انما تصير عبدا لها. عندئذ دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تعس عبد الدرهم والدينار، الى اخر الحديث، الى قوله: تعس وانتكس، واذا شيك فلن تكش، ان اعطي رضي واذا منع سخط. يبقى اذا عشان توقى شح نفسك لازم تكون العملية طالعه بسخاء، بعدم التفات كما بينا. كذلك مسألة تحرير الأنفس من محبة الدنيا، لأن محبة الدنيا قاتلة والعياذ بالله تعالى. حب الدنيا بيقتل القلوب، يجعل الإنسان عبدا للدنيا، يجعل الدنيا عنده هدف، والمفروض أن تكون الآخرة هي الهدف والدنيا وسيلة وليست غاية. فكلما أنفقت كلما ذهبت محبة الدنيا من قلبك، كلما أنفقت كلما ابتعدت عنك محبة الدنيا، وذلك من فضل الله تبارك وتعالى. إذا لما فرض الزكاة أراد مصلحة الأغنياء أولا، وبعد ذلك تأتي مصلحة الفقراء.
ثالثا مسألة يبقى تحرير النفس وبعدين عدم محبة الدنيا وبعدين قتل الشح والتخلص من الشح، يبقى رابعا نقول التخلق بأخلاق الله عز وجل. وهذه هي القمة. القمة كيف تتخلق بأخلاق الله؟ أمرنا، أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نتخلق بأخلاق الله. من البر؟ الله مطلوب منك أن تكون من الأبرار اللي بيطلع كتير. من المحسن؟ الله مطلوب منك أن تكون محسنا. من الشاكر؟ الله مطلوب منك أن تكون شاكرا. في قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. انظر إلى هذه الآية، ما هو البر أولا؟ البر هو الرد، مش الخير، لا 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 لا، البر هو رد على الخير بالخير، ليس الخير ابتداء، وإنما هو رد على الخير بالخير، رد على الجميل بالجميل، هذا هو البر. فخلي بالك أن تنفق في سبيل الله هذا من الرد الجميل على جميل الله تبارك وتعالى. الله أصلا هو البر، ولذلك تقول في سورة الطور تسمع إلى قوله تعالى فمن علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا قبل في أين مشفقين إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. البر الرحيم، البر انت عملت عمل ايه؟ عمل صغير قد كده نماه الله لك لأنه البر، فمنعك العذاب ووقاك عذاب السموم، وليس ذلك فقط بل هو الرحيم مع البر فأدخلك جنات النعيم. انه البر الرحيم بيرد عليك انت بتعمله، لكن عملك كله هو اصلا رد على نعم الله تبارك وتعالى. كذلك بر الوالدين، تبر والديك، لماذا؟ لان نعم الوالدين سباقة اليك، فان فعلت لهما خيرا لا يقال له خير وانما يقال له بر لدقة الاداء والتعبير. بر لانك ترد على جميل الوالدين، يسمىش الخير للوالدين او تمن على الوالدين، لا لا لا، بل هو البر. بر يعني ترد على خير الوالدين بخير مماثل او اقل ما استطعت الى ذلك سبيلا. فمن اخلاق الله ومن اسماء الله انه البر. مطلوب منك ان تتخلق باخلاق الله. كيف؟ الرزق اللي جالك تشكره، ترد على الجميل بالجميل، اذا تكون من الابرار في هذه اللحظة، اذا تخلقت باخلاق الله. الله شاكر عليم، فمن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. اي عمل تعمله الله بينميه لانه شاكر، كما شرحنا معنى الشكر فيما مضى. مطلوب منك انت ايضا ان تكون شاكرا. وكيف تكون شاكرا لنعم الله؟ لا يكون ذلك الا بالاخراج من نفس النعمة، التخلق باخلاق الله. الله هو له الجود وله الكرم وله الاحسان وله العطاء، ما جعل الله لك الفرصة ان تتخلق باخلاقه. هذه لما اداك المال، فلما اطلع من المال فقد تخلقت باخلاق الله، وهذا هو قمة المنى، وهذا هو احسن تقويم في الدنيا، ان تتخلق باسماء الله، وفي الاخرة تكون في حضانة الله تبارك وتعالى في مقعد صدق عند ملك مقتدر. المسألة من اخطر ما يكون، مسألة حكمة تشريع الزكاة، مش عملية ضرائب ونصابين وحرامية واموال تسرق وظلم من كل ناحية، لا، فرض الله زكاة، اسمها الزكاة لأنها التطهير ولأنها النماء والزيادة في النفوس وفي الأموال كما سنرى. إذن التخلق بأخلاق الله هذا أعظم الأهداف، أعظم الأهداف في مسألة الزكاة. بعد ذلك تأتي بقى الهدف، يأتي الهدف الثاني، ألا وهو قضاء مصلحة الفقير بقى وفق المصارف الثمانية المذكورة في كتاب الله عز وجل. ده يجي نمرة اثنين، لأن الفقير إن أغنيته بالزكاة أذهبت من قلبه الحسد والبغضاء، والحسد والبغضاء مرضان فتاكان أهلكا كثيرا من الأمم. الحسد والبغضاء، الفقير ما عندوش شيء، يرى من حوله من الناس وعندهم النعم والمتع في المسكن والنساء والأموال والطعام والكساء، كلهم بغير بدلة، يمتلئ قلبه حسدا وحقدا وبغضاء وضغينا والعياذ بالله. ذلك يؤدي به الى ماذا؟ الى ضعف الايمان او الى انعدام الايمان، كاد الفقر ان يكون كفرا. لماذا؟ لانه يتهم الله بسوء قسمة الاموال، فانا لله وانا اليه راجعون، لانه شايف اللي حواليه دنيا مبسوطة وشايف ان هو فقير جدا، فامتلأ كل ما تكلم ده نفسه كلها شح والعياذ بالله. والحسد بقى من حكمة الله ان جعل العين الحسادة تستطيع ان تدخل الرجل القبر وان تدخل الجمل القدر، وهذا حديث صحيح. فالحسد مسألة خطيرة جدا. الزكاة بتطهر الفقراء من هذا المرض الفتاك الحسد والبغضاء ومن اتهام الله ومن اتهامهم للقدر الى اخره. اذا الزكاة مفيدة جدا للفقراء، كذلك هي تجعل المجتمع اخوة، انما المؤمنون اخوة. الزكاة لها اهداف كثيرة جدا، ولكن الذي يعنينا الان هو خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، يبقى دي خاصة بالاغنياء قبل ان تكون للفقراء. كذلك مسألة بقى التزكية، كل اللي فات ده حصل عليه تطهير، انما التزكية معناه ايه؟ تزكية نفس الغني. الغني تجده دائما، مش الغني لا، المنفق الذي ينفق بجود وبكرم وبإخلاص لله تجد صدره واسعا، ساعة ينفق تمتد نفسه. ويقول لك الراجل ده لارج قوي، قال يعني من العربي خلص، راجل قلبه كبير بقى بالعربي. ليه؟ تمتد نفسه ويتسع صدره وينشرح لكي ينفق على عدد من الأسر وهو في قمة السعادة. هذا هو المطلوب، ليس المطلوب السعادة بجمع الأموال، بل المطلوب السعادة بالإنفاق. ومن هنا فرض الرحمن الرحيم الزكاة، وكان يمكن أن يجعلك من أفقر الفقراء، فإذا من عليك وأعطاك الأموال فإنما يريد أن يمن عليك أو يتم نعمته عليك إنك تطلع الإيه؟ الزكاة، لأن دي تمام نعمة الله تبارك وتعالى. يبقى يتم نعمته يعني إيه؟ إداك المال دي نعمة؟ لا لا، تمام النعمة هو ده، ما شفنا البركة تمام هنبقى في الجنة. فالنعمة المال نعمة وخير لكن ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فتمام النعمة هو فرض الزكاة لكي تطهر ولكي تزكى وتزكى نفسك. يبقى نفسك تتمد وتتسع وتبقى راجل كبير كده وقلبك كبير، مش عندك فيل ولا حد وماشي كده تبتسم للناس والكل يدعو لك. من يطول هذا؟ من اللي يطول هذا؟ هذا برحمة الرحمن الرحيم، نتيجة لماذا؟ لفرض الزكاة. إذا فرض الزكاة في منتهى العظمة للأغنياء أولا ثم للفقراء ثانية. خذ من الأموال صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. شوف عطف التزكية على التطهير، تزكية النفس، اللي بغني يبقى نفسه زكية ومش مبسوط جدا ومستريح جدا ومطمئن البال. زد على ذلك التطهير في الأموال والزكاة في الأموال. أما التطهير في الأموال فدي مسألة سهلة ميسورة أيضا. ما هو التطهير في الأموال؟ علمتم حديث آكلة الخطر اللي يفضل يلغ ويحشر في الأرض ويحشر كآكلة الحندقوق لغاية لما يقتلوا حبطا والعياذ بالله. إنما اللي بيطلع بقى الأموال، لأن في الأموال حق الغير، فلوسك دي مش فلوس، لا فيها جزء مش بتاعك، لا لا مش بتاعك، مش فلوسك، وإنما هو حق الغير. حق الغير دخل في مالك، إذا تلوث مالك والعياذ بالله. إذا لابد أن تطهر مالك. من هنا قال تعالى خذ من أموالهم صدقا تفعل بهم ماذا؟ تطهرهم. يبقى هذا هو تطهير المال، لأن في جزء مش بتاعك، في جزء مش ليك أبدا، إنما هو الفقراء لا تملكه، إنه ملك للفقراء. يبقى خذ من أموالهم صدقا تطهرهم بها. ليه؟ لأن في مالك حاجة ملوثة، حاجة هتقتلك والعياذ بالله، فخرجها عشان تستريح، يبقى تطهرها. وبعدين وتزكيهم، يعني أيضا تزكي أموالهم. كيف تزكي أموالهم؟ لئن شكرتم لأزيدنكم. كذلك المال اللي بيطلع ده، المال اللي بيطلع ده ما بيخليش الحسد عند الفقراء، مش هيحسدوك بل سيدعو لك. الفقير هيدعي بدل ما يحسدك ويبغضك ويحقد عليك ويبقى كل هذا يقول لك فلان عنده كذا وعنده كذا وعمال يحسن، لا ده هيقول لك ربنا يزيد، ربنا يبارك له ويزيد، لانك بتدي له في السر بالليل والنهار. يبقى الاموال هتزيد ولا مش هتزيد؟ هتزيد طبعا، لان الصدقه معناها هترضي الفقير، مش هيحسد عليك بل هيدعي لك من كل جانب، علاوه على التعبد فيها لله تبارك وتعالى. اذا مساله الشح هي من اخطر الامراض ومن افتك الامراض. لحسن الان لو التزمنا الفرض الثاني كحد ادنى في الاسلام، الفرض الثاني في اداء الزكاة، ما رأيت الشح الآن بين الناس. ان مجاهدة الشيطان تقتضي منا ان نحض الناس على الزكاة وعلى اخراج الاموال وعلى انفاق الاموال. وفي سورة الليل تجد شيئا عجبا، فاما من اعطى، الاعطاء هو الهدف، من اعطى واعطيت ماذا؟ من منة الله تبارك وتعالى، من مال الله. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. هو اللي هيخليك تدفع بقى فلوس اكتر، لان انت بدأت بالاعطاء، اعطيت 10 جنيه هيسر لك 100 وهيدي لك عشان تطلع. ان لله عبادا اختصهم الله تعالى بالنعم لما صالح العباد، فهم فيها ما بذلوها، فاذا منعوها سلبها الله منهم واعطاها لقوم اخرين. فالمسألة اذا نماء وزيادة، وقتل الشح يكون بالزكاة وبانفاق الاموال، لان هذا يعطيك صالحا كبيرا، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ما مسألة الإنفاق في سورة الليل، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل، أول حاجة بخل جزء الشح أهو، بخل واستغنى، المطلوب منك أن تستغني بالله عن كل شيء. أما الذين يستغنون بالأشياء فهذه درجة يعني درجة دينية قوي، المطلوب أن تستغني بالله عن كل شيء، مش مجرد الأموال اللي عندك جمع مالا وعدده، لا، واحد عنده 2000 هيطلع زكاتهم ازاي؟ او 4000 كل 1025 ازاي هيطلع الزكاة؟ لعنده شح، لانه جمع مالا وعدده، كل 4000 الاربعة هيتكسروا، لا لا بيجي تاني، بيجي تاني بطلع، واول بيجي تاني لك كمل الخمسة معلش، او بيجي الخمسة طلع على طول، اول بيجي الخمسة العاشر وهكذا. يبقى المسألة بتعمل ايه؟ والعيال والله من فوق عرشه يسمع ويرى، الله من فوق عرشه يسمع ويرى، الذي جمع مالا وعدده عكس تماما اللي بيطلع الزكاة، لان الزكاة من فوائدها التعود على الانفاق، كل ما يجيلك خير تطلع، خير في الزروع تطلع، خير في التجارة تطلع، خير في الأموال تطلع، خير في العلم تنفق، خير في أي حكمة تنفق، كل ما يجيلك خير تنفق منه، إذا تعودت على البذل، تعودت على الإعطاء، تعودت على الجود، إذا تخلقت بأخلاق الله تبارك وتعالى، فلا تنتظر إلا أن تحصل على أحسن التقويم في حضانة رب العالمين عز وجل. فالزكاة من أخطر ما يكون ترك الزكاة الآن. وبعدين كثير من الناس مش عاوز يعرف عليه زكاة قد إيه، يقول لك الحمد لله مش عارف يا عم، ما شاء الله، هو كونك مش عارف ده بعذر؟ فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة الكاملة، أنت اللي مش عاوز تعرف، مش عاوز تعرف دينك إزاي؟ لأنك خايف تعرف تطلع، هو أنت كده خلاص براءة يعني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طب اسأل يا أخي تفقه في الدين، شوف عليك أموال قد إيه، لأن أموال دي هتقتلك وأنت مش حاسس وأنت لا تدري والعياذ بالله تعالى. فإذا الزكاة أيها الإخوة الكرام هنا في سورة الليل وصل إلى قوله تبارك وتعالى وسيجنبها النار، يعني الأتقى مش التقي، الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، كما شرحنا معنى التزكية، الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، فمن الأتقى؟ على طول تقول الذي التقي اللي بيصلي ويصوم ويعبد الله ويوحد الله، ماشي، يبقى من الأتقى؟ الذي يؤتي ماله يتزكى. ومن هنا الرحمن الرحيم، مش بس كده فرض الزكاة وسكت، لا 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 لا، إنه الرحمن، إنه الرحمن، الرحمن، الرحمن عز وجل لم يكتفي فقط بفرض الزكاة، بل طلبها منك بأسلوب مؤثر يؤثر في الحجارة، وإن من الحجارة لما تفجر منه الأنهار، لكن القلوب قاسية والعياذ بالله. فقال في 45 بعد 200 من سورة البقرة، قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، دايما القرض هنا في القرآن حسن، مطلوب من القرآن حسن، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، خلي بالك في الآية الثانية فيضاعفه وله أجر كريم. نمرة واحد، من المستقرض؟ الله تبارك وتعالى. هل الله في حاجة إلى قرضك هذا؟ هو الذي أعطاك المال، فالمستقرض مش محتاج حاجة. لو واحد غني بيقول لك سلفني، فهو مش محتاج أصلا، لكنه يريد المودة بينك وبينه. الغني بيقول لك سلفني، هو الغني محتاجك، هو الغني شايف اني معاك، هو عارف مسؤول معاك، بيقول لك سلفني اقرضني، لا لكي يستفيد منك ولكن من باب الانعام والتذكير. فبيقول لك من باب المودة، عايز المودة بينك وبينه، ولله المثل الاعلى، بيقول لك اقرضني وربنا لا يحتاج الى شيء، اما من باب المودة بينك وبينه. غير الانسان، لما يقول الانسان اقرضني بتختلف المسألة. يبقى من ذا الذي يقرض الله؟ فالمستقرض هو الله، خلي بالك، والله ليس في حاجة. اذا ده داعي لان تسمح نفسك باخراج المال، لان المستقرض هو من؟ هو اللي غير محتاج، يعني هو اللي غير محتاج، هو الرزاق ذو القوة المتين، اذا تديله فلوسك وانت مطمئن مش هيضيعها، انه اصلا مش عايزها، مو بيحتاج، ما عندوش عوز، حاشا لله تبارك وتعالى. نمرة اتنين، مش هياخد القرض ويرجع لك العشرة جنيه عشرة جنيه، لا، ده هيضاعفها اضعافا كثيرة، أضعاف كثيرة لا يعلم مدها إلا الله، شرحت ذلك الآية 61 بعد 200 أيضا من سورة البقرة، كلكم تحفظونها، بس حفظ إيه بدون عمل والعياذ بالله إلا من رحم الله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة غيبت في الأرض ثم أنبتت إيه 7 سنابل، كمثل حبة أنبتت 7 سنابل من سنبلة واحدة، لا 7، مسألة عجيبة أو مسألة غير واردة على الأذهان، لكن الله أخبرنا بها، كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. قال هنا سنابل ولم يقل سنبلات، في سورة يوسف قال 7 سنبلات، الخب 7 سنبلات لأن مجرد 7 ده عدد قليل أوي، إنما سنابل معناها جمع الكثرة، معناها سنبلات وسنبلات وسنبلات وسنبلات، يبقى اسمهم إيه؟ سنابل. وهنا قال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنبلات، لا سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، في سنبلة فيها 100 حبة، أهو ده المثل بقى، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذه الآية 251 شرحت بقى بعد ذلك فيضاعفه له أضعافا كثيرة. يبقى نمرة واحد، ربنا مش محتاج، المستقرض مش عاوز منك شيء. نمرة 2 مش هيرجعه لك زي ما هو، أضعافا كثيرة، يعني في الآية 700، وبعد ذلك والله يضاعف لمن يشاء. يضاعف لمن؟ بحسب حال المنفق بقى، ايمانه قد ايه، اخلاصه قد ايه، حاله قد ايه، فقير ام غني. وضع الصدقه عند واحد يشرب بقى سجاير ويضرب بها بومب، وضع عند واحد كل هدف ياكل قمر الدين ويفضع بطنه ويفضل طول السنه يشحت تاني، والله وضعها في موضعها اللائق بها، بتتغير الدرجات وتتعدد الاجور. هنا فهنا يقول تبارك وتعالى والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا مَنًّا وَلَا أَذَى، شوف خلاك الكلمة ثم لا يتبعون ما أنفقوا مَنًّا وَلَا أَذَى، ينفق في سبيل الله وبعدين ثم، يعني انت طلعت النهاردة 100 جنيه، لو بعد سنة هتمن على اللي اديته يبقى ضيع الأجر اللي بقاله سنة، اللي بقاله سنة بعد أن كتب لك ينسك من الكتاب بتاعك. لماذا؟ لأن كلمة ثم تفيد هذا المعنى. لو قال إيه؟ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ما قالش ثم وقال بالفاء، يبقى دي اقتران بالحال، لما قال ثم فلو أنفقتها الآن في سبيل الله وبعد سنة ما ننت بها أو أذيت بها الذي أنفقت عليه ضاعت والعياذ بالله. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى الذي ينفقه ماله رئاء الناس، إلى آخر التفسيرات الآن التي ستتعرض لها في الأسبوع المقبل بإذن الله تبارك وتعالى. هذه الآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ ما هو القرض الحسن؟ هو يا ريت بقى كمان ربنا بس مش محتاج، لا ويا ريت هينميه لك بس أضعافا كثيرة، لا ده هيدي لك أجر من نوع تاني خالص. يعني إيه؟ وله أجر كريم. يعني طلعت معزة يدي لك جاموسة وألف معزة مثلا، هو كمان 1000 جاموس مثلا، يعني بالتمثيل، يعني بالتمثيل. يبقى إذن ولو أجر كريم معناها تعدد الأجناس أضعافا كثيرة، يبقى الحبة تبقى شوفت مليون، وبعدين مليون مش حبة لحد لك حبوب تانية كمان، وهكذا. يبقى له أضعاف كثيرة وله أجر كريم، وسبحان من هذا كلامه. ثم ما هو القرض الحسن؟ لازم يكون من مال طيب. ثانيا لازم تكون النفس طيبة، مش يطلع من ايدك وقلبك وراه لو هتموت عليه بالحسره وعمال تبتعش، اللي هو بقى مثل البخيل والمتصدق اللي شرحناه بالتفصيل، والناس يتصورون اننا نكرر، نحن لا نكرر. ومنك يا ربي وحدك التوفيق والهدى، عباد الله توبوا الى ربكم واستغفروه، واستغفر الله العظيم لي ولكم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد. وبعد، الاخوه الاعزاء للحديث بقيه بعد الصلاه ان شاء الله، اما الان فهذه كلمه ننقلها اليكم بتمامها من كتاب فقه السنه للشيخ سيد سابق، تتعرض بمساله عجيبه، لان كثيرا من الناس لا يصلون الجمعه الا في رمضان، او لا يصلون في هذا المسجد اللي بقى فيه تطوير وارهاق وكانها معركه الا يعني في رمضان، يبقى فرصه يستمعوا الى هذا الحق المبين، ليس من عندي وانما من عند رجل فقيه من اعظم الفقهاء والمشهود لهم بالتقوى ولم يزكيه على الله. هذه القضية في باب السنة في بناء المقابر في المجلد الأول من كتاب فقه السنة، المجلد الأول من كتاب فقه السنة في طبع دار الطراد صفحة 463 و463. كلام ده ليه بقى؟ لأن كثيرا من الناس الآن يلهجون بمسألة العذر بالجهل، بدل ما بينصح اللي قاعدين يعبدوا الأولياء والمشايخ من دون الله كل همه أن يعذرهم بالجهل، فإنا لله وإنا إليه راجعون. لو أن إنسانا شتم الرسول أتعذره بجهله؟ لو ان انسانا سب النبي محمدا تفضل معيش مش واخد باله ده شوف انت هتتهم بايه ساعتها ده هقول لك مخنث وديوث وكل التهم بقى النبي يشتع عشان متوقف ساكت فما بالكم بالرحمن وهو يشتم ليل نهار من امه محمد ما بالكم الان لان الشرك بالله في الحديث الصحيح شتيمه لله شتم ابن ادم ولم ينبغي له ان يشتمني وكذب ابن ادم ولم ينبغي له ان يكذبني هذا في صحيح البخاري ورواه البيهقي في كتاب الاسماء والصفات اذا شتيمه اي نوع من انواع الشرك هو شتيمه لله من قال مدد يا حسين فقد شتم الله ولم يمدح الحسين ابدا من قال اغثنا فلان فقد شتم الله وعبد هذا الفلان من نذر غيره فقد شتم الله وعبد غير الله اي نذر اي عباده لغير الله هي شتيمه لله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يبقى قاعد يعتذر عنه طب علمه الاول طب الحقه الاول انت كل اما بتعتذر تقول يعذر بجهله يعذر مين انه يشتم الرحمن الا تخشى الله الا تتقي الله يا اللي قاعد عملت لها شغل العذر بالجهل العذر بالجهل العذر يا اخي علمه الاول ثم من الذي يعذر ان الله هو الذي سيحكم يبقى اذا هو الذي يعذر او لا يعذر والحاكم في الدنيا الذي يحكم ما انزل الله ولا اراه الان في الارض كلها حاكم يحكم ما انزل الله كما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم يبقى يحكم يبقى هو ده اللي يعذر اما انت فمسالتك الدعوه الى الله اقامه الحجه البيان فقط انما الناس اللي في قلوبهم هوى كل هم واكبر هم ان يعتذر عن من عن شاتم الرحمن فانا لله وانا اليه راجعون هذا يليق بالانسان المسلم هذا لكم الموحد فضلا عن الملتحين القارئين القرآن مسائل كوارث كوارث حقت بالأمة من كل صوب وحدب فإنا لله وإنا إليه راجعون الآن أيها الإخوة الكرام أقرأ على عجالة هذه المسألة من كتاب فقه السنة بيتكلم عن بناء المقابر وارتفاع المقابر واتخاذ المساجد على المقابر فيقول ومن رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولا اوليا القباب والمشاهد المعمورة على القبور وايضا هو من اتخاذ القبور مساجد وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعل ذلك وكم قد سرى عن تشييد ابنية القبور وتحسينها مفاسد يبكي لها الاسلام يعني العصر الحسين والبدوي والطشطوش والحريط الى اخره يبكي لها الاسلام شوف الاسلام بيبكي على لسان الفقيه والفقهاء كلمة فقيه معناها ايه مرتبطة بدقة اللفظ بدقة اللفظ واختصار الكلام فلما الشيخ سيد الفقيه لما يقول يبكي لها الاسلام اذا المسألة لازم ايه بتقشعر منها الجلود يبكي لها الاسلام منها اعتقاد الجهلة فيها كاعتقاد الكفار في الاصنام الفقيه العملاق بيقول كاعتقاد الكفار في الاصنام يبقى هتعتذر عن مين هتعتذر عن مين اللي راح جهنم وانت لا تشعر هتعتذر عن شاتم الرحمن ان هذا هو الفقيه يقول اعتقاد الجهلة بها كاعتقاد الكفار في الاصنام وعظموا ذلك فظنوا انها قادرة على جلب النفع ودفع الضر والله ابو جهل كان عارف ان النافع الضر هو الله كما جاء في الآية 18 من سورة يونس ومع الآية 31 كان يعرف ان النافع الضر هو الله مجرد وخزهم وسطى الان حصل في عباد الاولياء المشايخ العن من جاهلية ابي جهلين خلي بالك فعملوا ايه بقى ظنوها انها قادرة على جلب النفع ودفع الضر فجعلوها مقصدا لطلب قضاء الحوائج وملجأ لنجاح المطالب وسألوا منها ما يسأل عباد من ربهم وشدوا اليها الرحالة وتمسحوا بها واستغاثوا وبالجملة انهم لم يدعوا شيئا مما كانت الجاهلية تفعله هكرر تاني انهم لم يدعوا شيئا مما كانت الجاهلية تفعله بالاصنام الا فعلوه فانا لله وانا اليه راجعون الكلام بالنص للشيخ سيد ثم يستمر الشيخ بيقول ومع هذا المنكر الشنيع والكفر الفظيع الشيخ سيد بيسميه كفر فظيع يا ناس اتقوا الله اللي قاعدين يدافعوا عن عباد الاولياء والمشايخ طب الحقوا الاول انقذوا قبل ما يموت على الجهل اللي هو فيه ده على الشرك اللي عايز الذي هو فيه يا ناس فوقوا بقى وتوبوا الى الله هذا الفقيه يقول ومع هذا المنكر الشنيع والكفر الفظيع لا تجد من يغضب لله ويغار حميه للدين الحنيف لا عالما الكل قاعد ساكت يقول لك انا مالي يا عام طب خد على الدغه بقى من كل صابر وحدب في الابتلاءات والفقر والغم الذكر اللي احنا مقبلين عليه ده والعياذ بالله لا عالما ولا متعلما ولا اميرا ولا وزيرا ولا ملكا وقد توارد الينا من الاخبار ما لا يشك معه ان كثيرا من هؤلاء القبوريين او اكثرهم اذا توجهت عليه يمين من جهه خصمه حلف بالله فاجره قول له احلف بالله انك ما خدت الفلوس قول والله العظيم ويحلف انه ما خد الفلوس خلي بالك فاذا قيل له بعد ذلك وفي التو اللحظة. فإذا قيل له بعد ذلك بشيخك ومعتقدك الولي الفلاني يعني مستاذ البدل وكان يعتقد فيه تلعثم وتلكأ وأبى واعترف بالحق. يعني يطلعش ولك أنا ما كانش قصده والله. يعني يعترف أنه فعل. وهذا من أبين الأدلة الدالة الكلام للشيخ سيد سابق. وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال إنه تعالى ثاني اثنين أو ثالث ثلاثة. هذا كلام الفقيه العملاق. مش هبقى هاي الشيخ سيد سابق ده تكفير وهجرة؟ ده وهابي؟ قل هدوا التهم الجوزفية فإنا لله وإنا إليه راجعون. فيا علماء الدين كلام الشيخ سيد بر يا علماء الدين ويا ملوك الإسلام أي رزق يعني أي نقص للإسلام أشد من الكفر. يعني سماه كفر ومصر عليه. وأي بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله يعني الشرك الأكبر. وأي مصيبة يصاب بها المسلمون تعديل هذه المصيبة. وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك البين واجبا. لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. وقد أفتى العلماء بهدم المساجد والقباب التي بنيت على المقابر. قال ابن حجر في الزواجر وتجب المبادرة لهدم المساجد والقباب التي على القبور إذ هي أضر من مسجد الضرار لأنها أسست على معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه نهى عن ذلك وأمر بهدم القبور المشرفة. وتجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر ولا يصح وقفه ونذره. وأكتفي بهذا القدر من كتاب فقه السنة. ما حكمكم بعد ذلك أيها الإخوة الأعزاء؟ ما هو حكمكم وكلكم ساكتين؟ عايزين بس واحد زي حالاتي بدعوا في هذا المسألة ده مش عارف غيرها. طب وانت اتكلمت ليه؟ لا ما تتكلمش. المنكر الفظيع المنكر الشنيع والكفر الفظيع الكفر والشرك هذه المقالة راجعوها مرة ثانية واقرؤوها بأنفسكم. ورجل لا يزال حيا يرزق فاسألوه ورجعوه. هل الكلام ده غلط؟ لقد لقي هذا الكتاب القبول من معظم علماء الأمة والحمد لله رب العالمين. المسألة من أخطر ما يكون إنها الإيمان بالجبت الإيمان بالأوهام أن الأموات يملكون شيئا أو يتوسطون لك عند الله أو يسمعون ما تقول أو يملون إرادتهم على الله أو شفعاء بمزاجك أنت وبمزاج اللي معاك وبمزاج الأئمة المضلين. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعدين كثير من الشباب هجم علينا في رمضان نحن على خط أنصار السنة. ما حكم الدار الحاكمية إيه؟ مسائل أيوة مسائل مهمة لكن مش ممكن حيفتح على الأمة بهذه المسائل إطلاقا إلا أن ننتهي من الإيمان بالجبت. لازم نحارب الإيمان بالجبت أولا. كثير من الناس يستجيبون لأن فعلا ما عندهمش شرك لأنه مش عارف حاجة ولا وبيستنكر الوثنية التي هناك. هو بيحب أهل البيت بس بزعم أنه مش عارف حاجة إنه بيستنكر أي باطل هناك. أول ما تقول له بقى النبي لعن اللي ابن مسجد على قبر يتوب على إلقاه ويريد إلى الله يبقى ده ما كانش واقع في الشرك. يبقى ده هو ده اللي معذور أه لأنه أصلا ما أشرك شيء ولكنه ما كانش عارف خطورة المساجد دي المقامة على هذه المقابر. فإنا لله وإنا إليه راجعون. معذرة أيها الإخوة فهذا الموضوع من أخطر ما يكون. إن أردتم الخروج من النكبات اللي إحنا عايشينها من الأزمات اللي عايشينها بين الزوج وزوجته بين الجار وجاره بين المحكوم والحاكم بين الحياة العامة اللي إحنا عايشين فيها إن أردتم ذلك فعليكم بالدفاع عن رب العالمين. إن ربكم يشتم فماذا أنتم فاعلون؟ والدفاع مش بالعقل والقوة بالدعوة إلى الله بإقامة الحجة على هؤلاء الناس. وبعد ذلك إن لم يتوب إن لم يرجع فابتعد عنه وقل له لكم دينكم ولي دين وفق هذا المكتوب هنا في كتاب فقه السنة للفقيه العملاق. ومنك يا ربي وحدك التوفيق والهدى. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك أن تهدي المسلمين إلى الإسلام أن تهدي المسلمين إلى الإسلام حكاما ومحكومين. اللهم إنا نسألك الغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر بنا وامكر لنا ولا تمكر بنا واهدنا ويسر الهدى لنا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا وانصرنا على من بغى علينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شكارين لك ذكارين لك ذكارين لك رهابين لك رهابين لك رهابين
لك مطواعين، لك مخبتين، لك لك مخبتين، لك مخبتين، إليك أواهين، إليك أواهين منيبين، إليك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، سدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا، سدد ألسنتنا، سدد ألسنتنا، سدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا، واسلل سخيمة صدورنا. أنهلك وأنت رجاؤنا؟ أيهلك الموحدون وأنت رجاؤهم؟ أيغلب الموحدون وأنت ناصرهم؟ أيغلب الموحدون وأنت ناصرهم؟ اللهم من ولي أمرا من أمور الموحدين وجلاء همنا وغمنا يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، نسألك القصد في الفقر والغنى، نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، نسألك الرضا بعد القضاء، نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، وبرد العيش بعد الموت، وبرد العيش بعد الموت. نسألك الشوق إلى لقائك، نسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نسألك النظر إلى نور وجهك الكريم. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم صب علينا الرزق صبا ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم أكثر أموالنا وأولادنا وبارك لنا فيما أعطيتنا. اللهم يسر لنا اليسرى ويسرنا لليسرى. اللهم يسر لنا اليسرى ويسرنا لليسرى برحمة منك يا أرحم الراحمين، يا حنان يا منان، بديع السماوات والأرض. نسألك ألا تقبضنا إليك حتى تعتقنا من النار في هذا الشهر الكريم، يا حنان يا منان. سبحانك فوق عرشك، ما أعظمك، أنت الرحمن الرحيم، الأمر بيدك، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا من الرحمة كلها عندك، يا من الخير كله بيدك، نعوذ بوجهك من عذاب النار ومن عذاب الدنيا ومن كل الفتن ما ظهر منها وما باطن. نعوذ بك من عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع، ومن علم لا ينفع، ومن علم لا ينفع، ومن علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم، يغفر الله لنا ولكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد. وبعد، الإخوة الأعزاء، مسألة الزكاة تطهير حقيقي وزكاة حقيقية للمسلم، ومن رحمة الله تبارك وتعالى بالمسلمين أن فرض عليهم الزكاة، مش عميد العبد يفعل عليك، لا، إن يسألكموها فيحفظكم تبخلوا، ميسألهاكش كلها، ده بيقول لك ربع العشر بالنسبة للأموال العادية لما يحول عليها الحول، يعني الألف عليها 25 جنيه. إيه الألف 25 جنيه؟ ما قيمة 25 جنيه؟ لكنها كحد أدنى عشان تطهير القلوب وتزكية النفوس. يبقى الرجل المسلم رجل قوي كده، رجل صدر واسع، صدر واسع وقلب كبير، وعمال يطلع الفلوس، وبعدين وبقى انفقته من شيء فهو يخلفه، والله خير الرازقين. يبقى إذا مسألة الزكاة من فضل الله ومن منة الله تعالى على أمة محمد أن صار بهذه الطريقة. نمرة اثنين، إذا كنت أنت بقى حتمن بقى على اللي بتديله الفلوس بتاعتك، عارف دي معناها إيه؟ مش مجرد إن الصدقة بطلت وحبط عملك، لا، ده في شيء أشد من هذا، شيء أشد من هذا، أو هو السبب في هذا، في حبوط العمل. السبب الأول في هذا إيه هو؟ المفروض ان انت لما بتتصدق بيبقى مين اللي له المنة عليك وعلى الفقير برضه؟ الله. ليه؟ لان مين ادالك الفلوس؟ مش كده؟ ومين اللي خلاك تقدر ان تعرف ان عليك زكاة؟ الله. ومين اللي خلاك يسرك لليسرى وطلعت الزكاة؟ الله. يبقى مين اللي له المنة؟ الله. ومين اللي جابلك الفقير عشان يبقى قدامك فرصة تدفع الايه؟ الزكاة. يبقى حتى الفقير له فضل عليك، ربنا جعل له فضل عليك. لازم قلبك يشهد المنة دي كلها لله سبحانه وتعالى، يشاهدها ويعاينها. انما انك نسيت ده كله وهتمن على الفقير وتقول له ايه بعد ما اديته الصدقه بقى، بعد ما تقول له سلام عليكم اهو ده نعمل منه، بعد برغم ان تعايد الاسلام سنه ورد فرض، لا بعض اصحاب او بعض السلف قال لك اذا كنت انت السلام بتاعك هيبقى تقيل على اللي انت تصدقت عليه، واخد بالك، هتحس ان هو يعني كده بيفهم انك عم تفكره باللي انت بتقوله يعني وليه فضل عليك، فما تسلمش عليه احسن، لان ده هيبقى نوع من الايه؟ من المنه والعياذ بالله. ويبقى نفسه يقابله ليه؟ ويقابله كده يضحك كده كل شويه يقابله يضحك اهلا ازيك والقلوب بتتكلم، انا شوف انا فاكر انت كام ونفعتك بكام وبتاع، اهو ده منه والعياذ بالله. لان المنه نوعين، منه بالقلب ومنه بايه؟ باللسان. منه بالقلب ومنه باللسان. فعمليه المن ده مساله خطيره او بتحبط العمل. ليه؟ لانك لا تشاهد نعمه الله ولا تشاهد ربوبيه الله، وابتديت تشاهد ربوبيتك انت بقى على الفقير، وهذا لا يكون باي حال من الاحوال، ده لا يمكن ابدا ولا يكون باي حال من الاحوال. ومن اجل هذا حبط عملك والعياذ بالله، او عمل بعيد بقى اللي بعد ما تصدق بيعمل ايه؟ يمن بقى. ان شاء الله التفصيلات الان، لان سوره البقره من اول كده الايه 261 يا مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله، من اول هذه الايه الى الايه تقريبا لغايه ايه المداينه 282 كلها تتحدث عن الاموال، عن نظام الاموال ونظام الانفاق. ودي مساله يا اخواننا كلنا لابد ان ندرسها بالتفصيل ان شاء الله تبارك وتعالى. قدر الان انتهينا من ايه؟ مساله الشحر. انا قدمت مرض الشحر خلاص، وضربت امثله عليه في المعامله وامثله عليه في المال، واتكلمنا فيه كتير. هل انت بقى الان خلصت من مرض شحك ولا لا؟ العمليه مش مجرد علوم جديده، وان في ناس فاهمين ومن سرعه الكلام تلاقي اللي مش قادر تلحق وراي، او في ناس اول مره بيصلوا ورانا ومش قادر يلاحق ورا السرعه، والدنيا حر وعايزين نقول اكبر قدر، لان الناس ما تحضرش دروس علم، العالم ده ما بيجيش الا بالجمعه، هنعمل ايه؟ مضطرون، احنا مضطرين حتى الدرس اللي بعد الجمعه ده، الاعداد دي ما بتجيش الا بعد الجمعه، فنعمل ايه يعني؟ فما فيش مفر. طب بقى بنركز، عشان كده بنركز في المعلومات ونوضحها بدليل ثم الدليل ثم الدليل. يا ترى انت خلصت من شحك ولا لسه؟ ها؟ اختبر نفسك بقى. تختبر نفسك ازاي؟ سهله جدا. يا ترى لما الفقير ولا السائل بيجي لك بتلاقي فيه تردد ايدك متكتفه، ولا سهل انك تطلع وتبقى مبسوط جدا ونفسك قمه في المزاج وانت بتطلع الفلوس؟ هل بتجد راحه ومتعه وانت بتخرج المال، ولا بتجد ايه؟ عكننه، تقول وانا مفيش غيري ولا ايه؟ هو انا مفيش غيري؟ كل واحد عايزين يقعد يطلع مني حته، ساعات انا بقع في الذنب ده والعياذ بالله ما باخدش بالي، لان الهجوم عليا شديد وعنيف قوي من كل اتجاه، الواحد ساعات بيقع في هذا، يقول لي هو انا مفيش غيري؟ لا لا، ده ضيعت العمل كده. يبقى لسه في شح. الشح معناها ايه؟ سخاء وجود واحسان. شوف بنكرر تاني ازاي؟ لانه ده مرض العصر. سخاء يعني ايه؟ يعني عدم الالتفات، يعني وانت بتاخد حاجه ما تلتفتش، جت جت ما جتش ما جتش، وانت بتديها ما تلتفتش ليها لانها خلاص خرجت من قلبك قبل ما تخرج من ايه؟ من ايدك. يبقى ده الشح. انما لو انت لسه بقى بتجد بقى بخل وبتاع، يبقى لسه عندك شح. اذا ما انتش مفلح. انت بتصلي كويس وبتصوم كويس، لكن ما انتش مفلح ان شاء الله والعياذ بالله. يعني ليه؟ لانك الصدقه ما بتطلعش رغم ان عندك فلوس قد كده، عندك اكله الحندقوخ بقى اللي عمال تبتلي وهتموت في النهايه، ويقتل حبطا يقتله حبطا او رم كحديث اكله الخضر، وعندك مثل المتصدق والبخيل. راجع كده كل الدروس اللي قلناها في مساله المال لغايه دلوقتي، يتضح لك يعني ايه مجاهده الشيطان. يبان لك كويس قوي يعني ايه مجاهده الشيطان. مش ان انا عمال اطول، وايه اللي جاب مشاهد الشيطان؟ في الشح والفلوس. امال ايه؟ احنا كلنا وقام في الشح، وعايز تبقى مفلح لازم تبقى شح نفسك. ازاي؟ بحدين، باليقين على طريق ايات الله في السماء وفي الارض وفي انفس، وبيه كمان بالصلاه زياده، بقراءه القران زياده، باصلاح ذات البين زياده، بالدعوه الى الله زياده، بذكر الله زياده، بالبكاء زياده، بالدعاء زياده، بالتضرع زياده، النوافل بقى زي ما قلت. بس انا مهم قوي، انما انت مش عايز تخرج الشعر النبي، انت عاتبك نفسك كده، وقعدت له وانا هعمل ايه؟ من عزوبتك يهرب على الجامع، وكلام سيده مع خروج بقى. يهرب على الجامع، ده كلام الشيطان ده، ده كلام مش طبيعي. يهرب على الجامع ده ايه؟ لا اللي عزو على الجامع يهرب عليك انت، ما انت كنت عايز تقول عزوبتك يهرب على الجامع، لا الكلام ده كلام الشياطين، لان العمليه درجات، في درجه ايمان وفي درجه احسان، انت بس مكتفي بالدرجات الدنيا، وبعدين ما سالتش الزكاة اللي عليك كام؟ انت بتسلم، عندك بدل 3 تلاتين، وبدل التلفزيون 2. وعمال تاكل ايه؟ خشاف على امر الدين، وايه؟ وكل من حرم وزير فلان تاكل وزير الاعراف طيب. يا سلام، انت حافظ الايه دي؟ ما انت عارف انها سوره الاعراف في سياق ايه؟ جاءت في سياق ماذا؟ في سياق اللي كانوا بيلفوا حول الكعبه عراه، بيلفوا حول الكعبه عراه، بيطوفوا حول الكعبه عراه في الجهات الاولى، قال لهم الايه دي اتحرموا الهدوم والملابس ليه؟ مش انت بقى كل ما تسلم، ما كانش واحد الاسلام قبل كده، لازم يبقى على الايه؟ طب ما في الصيام يا اخي تقلب الاكل، تقلب الاكل شويه، ارحم نفسك شويه. لا يجي في الصيام في الافطار يعمل ايه؟ يستغل بقى الشهوه المفتوحه للطعام، يقول لك ده رمضان ده ايه؟ عصبه، والانفاق فيه مضاعف، وطبق الخشان ومش عارف البلح جنب الخشان، والعيد اسوس والقمر الدين والحلو ايه؟ بعد ما كل الحلو ايه؟ والمش عارف المقلبيه ومش عارف رز بلبن، وبعدين مش عارف الحلو والخضار والميه الساعه والتلات، وشغال على ودنه وجنب ودنه الايتام حافيين عمالين يبصوا له بحقد ايه؟ ولو طال ابنه يذبحه هيذبحه، ولو قابل ابنك في السكه ويجيب لك عيان ومبروط بالاسراف اللي انت عليه، الاسراف يؤدي للمرض، يمكن الاسراف ده مؤدي الى مرضه، علاوه بقى على اكله الحدفوق والعياذ بالله، والفقير ده ربنا مديله الصحه من غير حاجه، يا قابل ابنك انت عايز يذبحه في الشارع، فانا لله وانا اليه راجعون. طب ليه كده يا اخوان؟ ليه بس كده؟ قلل شويه من المصروفات اللي بتعملها عشان تطلع لمين؟ عشان تطلع الفقراء. السحور بركه، السحور بركه، لازم تتسحر، بس مش تتسحر بقى انك تقعد تدبغ بقى بخمس رغيفات، كفايه شويه ميه، كفايه شويه ميه، بتبقى هدف ان ده ايه؟ سحور، وكل ما تاجل السحور يبقى احسن لغايه اذان الفجر، واخد بالك؟ يبقى اذا عملت السحور بركه ولا مش بركه، بس مش شويه ميه كفايه، كوبايه لبن كفايه، مش قادر تجيب اي طعام اي حاجه، ده بركه. فايه؟ تحافظ على هذه البركه، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال لك في السحور ده بركه، والبركه من مين؟ من الله. يمكن في امراض ما تشاش الا بالسحور ولو شويه ميه. انما الناس يقول لك ايه؟ ما ينامش ليه؟ عشان يلحق يشرب سجاير كتير، خايف الليل يحد من غير ما يشرب، ما ياخد الرصيد من السجاير، رصيد، رصيد من العقل والنجس والعياذ بالله، رصيد من ايه؟ لو يقول لك ايه؟ كل شويه عمال ايه؟ يمسمس، يا سلام، المفروض تقعد في الجامع هنا وتتعب شويه لله عشان الشهر يعدي تقطق من النار وتبقى ميسر لليسرى بعدها، انما احنا حالنا الان حالنا سيء جدا، وعشان كده بنقول ايه؟ عدل فينا ايه؟ قضاء، يعني اي مصيبه تنزل ولا عياذ بالله عدل ولا ظلم من الله بقى؟ عدل، عدل فينا قضاء، لان احنا نستاهل كل حاجه، احنا نستاهل كل ده، ولكن كموحدين تعلمنا ان الله تبارك وتعالى قادر على انه يرحمنا ولا مش قادر؟ قادر على انه يخلينا في الدنيا حسن في الاخره حسن ولا مش قادر؟ قادر على انه يشفي مرضانا ولا مش قادر؟ برغم انه قضاء وعدل، انما احنا مش عايزين العدل. وانت عايز العدل؟ ده العدل ده يبقى خراب دنيا واخره، ولا انت داخل الجنه ولا انت هتتمتع بالدنيا، انت كنت عايز عدل بقى. ما انت عاوز ايه؟ فضل يعني والرحمه. فاللهم عاملنا بفضلك لا بعدلك. هتقول يا رب عاملنا بفضلك، فضلك يعني ايه؟ اشفي وادينا فلوس وخليني اكل واغفر لي واعفو عني، وانت اللي توفقني العباده، وانت اللي توفقني الانفاق، وانت اللي تخليني ابقى كويس، انت اللي تعمل لي كل حاجه. لو انت عملت كده ده معناه انك امنت بربوبيه الله كويس قوي، عرفت يعني ايه رب العالمين. فاذا يا اخوتاه احرصوا على التفقه في دين الله، احرصوا على دراسه الامراض، بخل، حرص، شح، تبذير، القطور، الاسراف، وبعدين سجائر المن والاذى والرياء والربا، احسن حاجات دي. عشان الاسبوع الجاي ان شاء الله هنحاول نخلص الامراض، يعني باذن الله الاسبوع المقبل نحاول ننتهي من الامراض المتعلقه بايه؟ بانفاق المال وجمع المال والعياذ بالله. بعدها بقى ان شاء الله نبتدي نشطب المال على اخر رمضان ان شاء الله عشان ندخل في الاولاد فيما بعد ذلك، لانه وشاركهم في الاموال وايه؟ والاولاد. فانا بنجيك وبنقذك من مشاركة الشيطان لك في الاموال والاولاد، عشان كده ماشي واحدة واحدة. انت مستعجل على ايه؟ انت عملت باللي فات يعني؟ يعني انت عملت باللي فات؟ ما عملتش باللي فات. طب انا مستعجل على ايه بقى؟ ولك فان الذكرى تنفع المؤمنين. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة.
اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة. معلش تنبيه صغير كده, تنبيه بسيط يعني, مش صغير بسيط. قبل ما نختم الدعاء في واحد دايما بيسألوا لي ايه اللهم اهد المسلمين للإسلام, دي شرحتها في صدر القيامة. ايه هم كفار ولا ايه؟ وبعد ايه دي المسلمين؟ انا بقول لك يا اخي ايه دي المسلمين, وقلت ايه دي الكفار, واللهم اهد المسلمين وبعدين الى الايه؟ الاسلام. وكون الاسلام يعني ما عندهمش اسلام, قلت لك المسلمين. طب هو النبي عصمنا بيقول اهدنا الصراط المستقيم, يعني النبي ما هوش على الصراط المستقيم؟ شو انك لا تهدي الى ايه؟ الصراط المستقيم. فالنبي عليه الصلاه والسلام انك على صراط مستقيم, الضال بيدعو الى تمام الهدايه الى صراط المستقيم. يبقى المطلوب هو التمام, وليه المسلمين الى الاسلام؟ يعني المسلمين الى الايه؟ الى الكمال في الاسلام والى التمام في الاسلام. لما بقول لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن, ولا يزني الزاني حين يزني وهو ايه؟ مؤمن. معناه لو زنى يبقى كفر؟ ما ابدا. ده تكفير بقى والعياذ بالله من العصيه. ده الكلام ده من قال عن ما ينفر, اوعى تعتقد عقيده دي والعياذ بالله. لان معناها ايه؟ ده معناه بيكفر بصفات الله اللي هي الغافر والغفار والعفو, بيكفر بالصفات دي والتواب. واخد بالك؟ لا, ما فيش الكفر بالمعصيه. يسرق ايوه بس يتوب ويستغفر, وما اصر من استغفر ولو عاد في اليوم 100 مره. يبقى لو ساءت بيسرق ينتفي عنه الايمان؟ لا 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 لا, ينتفي عنه كمال الايمان, ينتفي عنه تمام الايمان. لان انا قلت لك امرأة اجمل نساء العالمين, جمعت لك جمال العالم كله في امرأة واحدة. قلت لك اخذ الليلة مع المرأة والصبح بابور جاز مش متجاز, ده المثل بضربه. ولا هقول لك مثل الحيد الصلب ولا اي حاجه, بابور جاز بس تعبان تيروسين مهدم كده ومولع حتى مش منفوخ كويس. وهقول لك بس هتقعد على ده بكره ان شاء الله بعد ما تاخد دي مع المرأة, هتعمل ايه؟ عمرك ما هتروح. فمش ممكن تكون مؤمن بالنار حقيقة وعندك يقين كده او نصف يقين وتقبل على الزنا او تقبل على السرقة. لا يمكن باي حال من الاحوال. ادي معنى لا يسرق السارق حينيسرق وهو مؤمن, يعني لا يتم ايمانه ساعة يسرق. ولا يزني الزاني حينيسرق وهو مؤمن, يعني لا يتم ايمانه ساعة يزني. انما التكفير لا, مش تكفير. انا بقول اللهم اهد المسلمين الاسلام, يعني اهد المسلمين الى الايه؟ الى الكمال في الاسلام. مظهر الاسلام مش غايب كله, لا لا, تقريبا غايب عن الساحل, عن الجماعات وعن الافراد. فانا لله وانا اليه راجعون. يعني يتم محافظين على الصلاه, والصلاه ايه؟ مش نص نص, ده ربع ربع. وصلنا ربع ربع بقى عظمه قوي, ومعظم المصلين في غفله, غفله خالص, مفيش خشوع في الصلاه, واقف عمال يتاوب, واقف قلقان ومش عارف ايه, واخد بالك؟ انما الخشوع ضاع. يبقى العمليه بالنسبه لنا يا اخوانا المساله خطيره قوي. فهو ايه المسيء الاسلام؟ يعني رب يوقيهم ايه؟ في معانج الكمال. ونسال الله عز وجل ان يفقهنا دائما ما احيانا, انه على كل شيء قدير. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا, اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا, واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا, اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا, ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم, وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزه عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.